المستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركات، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا الإذاعي بلا حواجز. نسلط الضوء على موضوع حقوقي مهم يعكس التزام اليمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قررنا أن تكون موضوعاتها حول عدد من الأطر التشريعية التي أصدرتها الجمهورية اليمنية أو صادقت عليها من أجل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لنسلط الضوء أكثر على هذه الأطر وخلق وعي أكبر بها، في حلقتنا اليوم سنتناول قانون رقم 61 لسنة 99 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، الذي يشكل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وسنستعرض مواد هذا القانون ونناقش أهدافه ونتناول تأثيره الفعلي على أرض الواقع، كما سنتعرف بمعيتكم كيف يمكن تحسين وتطوير هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. تابعونا لنتعرف على المزيد حول هذا الموضوع. حياكم الله مستمعينا الكرام. يقع قانون رقم 61 لسنة 99 في 35 مادة تتوزع على 5 فصول، منها 11 مادة تتعلق بالعقوبات والأحكام الختامية، وهي المواد من 25 إلى 35. صدر هذا القانون بتاريخ 23 رمضان 1420 للهجرة الموافق 29 ديسمبر 1999، ويركز على عدد من القضايا العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع إطارا قانونيا لأول مرة في اليمن يكفل لكل معاق التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة. ومع ذلك فإنه بحاجة إلى التوافق مع بنود مواد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ينقسم هذا القانون إلى 5 فصول كما ذكرنا. يتناول الفصل الأول التسمية والتعاريف من المادة الأولى وحتى المادة الثانية، أما الفصل الثاني فيتكلم عن الرعاية والتأهيل ويشمل المواد من 3 وحتى 14. أما الفصل الثالث فيتكلم عن تشغيل المعاقين ويشمل المواد من 25 إلى 24. الفصل الرابع بيتكلم عن العقوبات ويشمل المواد من 25 إلى 26. أما الفصل الخامس والأخير فيتكلم عن الأحكام الختامية ويحتوي على المواد من 27 وحتى 35. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج بلا حواجز، ومع موضوع حلقة هذا الأسبوع بعنوان نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، عرض قانون رقم 61 لسنة 1999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين. دعونا بداية نذهب وإياكم للاستماع إلى استطلاع أجراه الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوي الإعاقة حول مدى معرفتهم بالقانون وهل فعلا يغطي كافة احتياجات ذوي الإعاقة. نذهب للاستماع ونعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى من اتبعه إلى يوم الدين. أخوكم المتحدث عباس محمد الباشا، رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا محافظة تعز. أولا أشكر إذاعة رمز لكي أتحدث عن نبذة بسيطة عن قانون المعاقين. للأسف تتزايد الإعاقات في الجمهورية اليمنية بمرور الوقت، ولا سيما بسبب الصراعات المتزايدة والفقر المدقع وعدم الترشيد عند الزواج، وحالات أيضا حالة السقوط والحوادث المرورية. وأصدرت الحكومة اليمنية قانون رقم 61 للعام 99 لحماية حقوق المعاقين، وللأسف لم يطبق بحذافيره، وإن طبق بعض البنود أيضا لم يطبق بشكل متساوي وعادل، برغم أنه من أفضل القوانين الذي قدمته الحكومة لدول الإعاقات في اليمن.
ساعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله بالجميع، معكم طلبة عفاف أحمد عطيفة، كلية الإعلام جامعة صنعاء سنة ثانية. بالنسبة لقانون 61999 اللي بينص على رعاية وتأهيل المعاقين، أنا شايفة يعني إن ما فيش قوانين يعني في هذا الجانب بتطبق على أرض الواقع، لازال هناك في قصور كبير جدا جدا في تطبيق هذه القوانين. وكذلك اللي بنود هذا القانون للأسف ما بيطبقش على أرض الواقع، يعني يسد احتياجات ذوي العاقة بالشكل الكافي أو يوفر احتياجات المعاقين بالشكل الكافي، لا لا زال هناك قصور كبير في هذا الجانب، وكذلك تجاهل لبعض القوانين، وكثير أنا شايفه من القوانين اللي بتنص على هذا الشيء بالنسبة للأشخاص ذوي العاقة ما بتطبقش على الواقع، وفي تجاهل كبير جدا جدا من المختصين في هذا الجانب. فأتمنى عدم التجاهل لمثل هذه القوانين، وياريت أن يتطبق على أرض الواقع، نشوفها ونحس فيها أن يتطبقت. يعني إن شاء الله يا رب أن القادم أحلى وأجمل، ونشوف هذه القوانين طبقت، وكذلك كثير من القوانين اللي أصدرت بالشكل الرسمي وللأسف يعني أصبحت متجاهلة، يعني ما حد بيطبقها للأسف، فهذا هو الشيء المؤسف. فأتمنى التطبيق لكل القوانين، وبالذات يعني قوانين الأشخاص ذوي العاقة أن تطبق على أرض الواقع ونلمسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دينا عبد الباري. ينص القانون 61 في عام 1991 على مواضيع كثيرة، يعني منها واحد إنه نص لنا القانون على وجود التعليم، وألزم الدولة في توفير المتطلبات الخاصة لكل معاق، وكمان نص القانون على توفير الرعاية الصحية من علاجات وطبي كادر متأهل. أيضا نص لنا القانون على وجود الوظائف للذي قد درسوا وكملوا، وأيضا على تعليم أعمال مهنية حتى نعيش في استقرار كامل، وإزالة العوائق التي تواجهنا أمام الطريق. بنود كثيرة ونقاط، لكن نحن الآن ما حصلناش ولا على شرط من الشروط، وحتى على أهمها وهو التعليم، ونتمنى إن احنا نحصل ولو على شرط واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قانون رقم 61999 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين، يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن، ويضمن حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين لتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. ويعتبر هذا القانون خطوات مهمة نحو بناء مجتمع شامل للجميع. وفي هذا القانون يعرف الإعاقة وأنواع الإعاقة والحقوق والواجبات على الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكفل القانون للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة. يشدد القانون على أهمية التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي وغيره من الحقوق والواجبات الذي كفلها هذا القانون بفقرة 16999. وأعتقد أنه بنود هذا القانون تغطي احتياجات ذوي الاحتياجات العامة الخاصة بشكل عام، لكن إذا طبق على أرض الواقع بشكل كلي. وكذلك نظرا لعدد أو تزايد ذوي الإعاقة في المجتمع اليمني، نرى أن يتم تعديله حتى يتناسب بعدد نسبتهم في المجتمع ويضمن حقوقهم بشكل كلي. وكذلك مع التغيرات الحاصلة في المجتمع يجب أن يأقلم القانون بحسب التغيرات الحاصلة. وشكراً.
مستمعينا الكرام، نرحب باسمكم جميعا بضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، الأستاذ عبد الله أحمد الهمداني، مستشار بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والمدير التنفيذي الأسبق بصندوق المعاقين. بداية نرحب بك أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله أستاذ عبد الله في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز. أستاذ عبد الله، موضوعنا في هذه الحلقة عن القانون رقم 61 لسنة 99. هذا القانون الذي يعتبر أول إطار قانوني تشريعي أصدرته الجمهورية اليمنية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هل يمكن تقديم نظرة عامة عن قانون 61 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين أستاذ عبد الله؟
أهلا وسهلا، فرصة سعيدة وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للقانون، هو يعتبر باكورة القوانين المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تضمن 5 فصول اشتملت على 45 مادة، منها الأحكام يعني التعريف والأحكام الختامية، وأيضا المواد المتعلقة تشغيل المعاقين والعقوبات والأحكام الختامية والرعاية والتأهيل وإلى آخره. وهذا جاء بعد القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة العليا الوطنية العليا لرعاية المعاقين. وطبعا بالنسبة لهذا القانون، يعتبر أول قانون صدر وتلاه قوانين أخرى مكملة، منها مثلا على سبيل المثال قانون تشكيل وإنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، أيضا يعني الاتفاقية الدولية، الاستراتيجية الوطنية، اللوائح المكملة التنفيذية للقوانين. ويعتبر هذا القانون يعني أول قانون أسس للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق التي تعنى بتعليمهم ورعايتهم وإنشاء المراكز والمدارس والأعضاء، الحق للتعليم المجاني وأيضا التوظيف وإلى آخره.
نعم، وكما ذكرتم أستاذ عبد الله، هو يعتبر أول إطار قانوني تشريعي يعني يعنى بقضايا أو بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ عبد الله، ما هي أبرز المواد التي يتضمنها هذا القانون والتي تركز على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة؟
كما ذكرت سابقا، هي مجموعة من المواد، أبرزها ما يتعلق بالرعاية والتأهيل، وأيضا يعني الخدمات والتوظيف وحق التوظيف. ويعتبر القانون في حد ذاته هو مجموعة متكاملة، يعني بس إذا استثنينا الأحكام التعريفية والأحكام الختامية.
نعم.
لأنه المواد التي اشتمل عليها كلها تعنى بحقوق المعاقين، سواء في التعليم، سواء في الصحة، سواء في تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة من هم وما هي الخدمات الواجب توفيرها، ومسؤولية الجهات المعنية مثل الصحة، مثل الشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم، الجامعات، الخدمة المدنية وغيرها من التفاصيل.
نعم، أعتقد حتى أستاذ عبد الله هناك أيضا مجموعة من النسب اللي حددها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، مثلا في مجال تخفيض تذاكر الطيران، وأيضا في الوظائف، نسبة الوظائف حدد أيضا هناك نسبة معينة 5% في تحديد نسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، إعفائهم أيضا من الرسوم الجامعية وغيرها من المواد اللي أعتبرها أنا إن شاء الله يعني هي فعلا أسست لباكورة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
طبعا في مجموعة قوانين ولوائح تفسيرية وقد حددت يعني ما هي الحقوق والواجبات التي على الجهات المختلفة المعنية برعاية وتأهيل المعاقين، ومنها على سبيل المثال كان في كودة خاصة 5% من الوظائف الرسمية أو المعتمدة في موازنة الدولة، هذه خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأعطاهم ميزة عدم في حالة توفر يعني الشروط والمؤهلات وغير ذلك الإعفاء من دخول المسابقات أسوة ببقية الأشخاص الغير معاقين، وهذه ميزة أعطاها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا أعطاهم ميزة في الحصول على التعليم والمجاني والحصول على التأهيل والرعاية وإنشاء المراكز والجمعيات والمعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم أستاذ عبد الله، أيضا من عام 1999 وبالتحديد في 29 ديسمبر تاريخ صدور هذا القانون، قانون رقم 61 لسنة 99، وإلى غاية هذه اللحظة يعني تقريبا 25 عام أو سنة منذ صدور هذا القانون، أسألك أيضا هل أو كيف يتم تطبيق هذا القانون، وهل هناك تحديات بتواجه تنفيذ هذا القانون، وهل هناك آليات أيضا أستاذ عبد الله محددة لمتابعة وتقييم البرامج والخدمات المقدمة بموجب هذا القانون؟
طبعا يعني خلال المدة هذه حصل يعني نقلة نوعية في الحقيقة في مجال الرعاية وتأهيل المعاقين من كل الجوانب، ومن أهمها مثلا إنشاء الاتحاد باعتباره هو الجهة المعنية للرعاية أو للإشراف والمتابعة على تطبيق التشريعات القانونية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. الاتحاد الوطني مثلا هو واحد من الجهات التي تعنى بمتابعة ومتابعة تنفيذ وتطبيق التشريعات الصادرة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا إنشاء الصندوق وأيضا الاستراتيجية الوطنية والاتفاقية الدولية وغيرها من الأشياء، وأيضا إنشاء الجمعيات العديدة التي متخصصة مثلا على أساس نوع الإعاقة مثل الصم والبكم، المكبوفين، الأشخاص
الجمعيات النوعية
الذهنية. هذه الجمعيات هي جمعيات تعتبر يعني من الجمعيات الحقوقية التي تتابع وتشرف وتشارك في التخطيط والتنفيذ والإشراف على سير الأعمال المختلفة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
نعم.
من تأهيل، من رعاية، من رعاية صحية، من توظيف، من إلى آخره. فعلى سبيل المثال الاتحاد الوطني هو كان الجهة المعنية بالتوظيف وتطبيق النسب المتعلقة بالكود المعتمدة في القانون، والتي 5% في الموازنة كما ذكرت سابقا في موازنة الدولة المعتمدة، وأيضا في القطاع الخاص. وأيضا لو تلاحظ يعني في تشكيل اللجنة الوطنية مثلا على سبيل المثال وتشكيل مجلس إدارة الصندوق وغيرها، تلاحظ أنه الجهات المعنية أو المشكل منها الصندوق أو مجلس الإدارة من الاتحاد الوطني، من الاتحاد الغرف التجارية، من الممثلين الحكومة، من هذه الجهات المتعددة، على أساس أن كل جهة لديها مسؤولية. لا يعتبر خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة أو تطبيق حقوقهم أو تقديم خدماتهم معنية بجهة بحد ذاتها أو وزارة محددة أو جهة محددة، وإنما هي مسؤولية المجتمع كله. أكبر بيئة التعليم والجامعة والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وغيره، هذه كلها الجهات عليها مسؤوليات، كل جهة عليها مسؤوليات محددة تقوم بها وتتابعها. وهذا التشكيل هو تشكيل يعتبر نوعي وتشكيل متميز الحقيقة، إنه الجهات جميع أفراد المجتمع سواء يعني قطاع خاص أو قطاع عام أو جهة حكومية، هي كلها عليها، كل جهة عليها دور محدد، وقد حدد هذا في الاستراتيجية الوطنية.
صحيح. إذن أستاذ عبد الله، أنتوا حقيقة أجبتم بشكل مفصل عن هذا الجانب، وجبتم حتى الإيجابيات الموجودة لهذا القانون ودور الجهات الحكومية في تطبيق وتنفيذ هذا القانون. يبقى السؤال إذن، هل هناك أستاذ عبد الله برامج توعوية تهدف إلى زيادة فهم المجتمع بهذا القانون وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة خلال الفترة اللي أنتوا توليتوا فيها كمدير تنفيذي لصندوق المعاقين وعملكم أيضا في الجانب الاجتماعي في هذا الجانب؟ يعني
تعرف أنه أنا أعتقد أنه كان في نقلة نوعية متميزة، يمكن تقدمنا على كثير من الدول التي ذات الإمكانيات العائلة والعالية والتي سبقتنا مثلا بمواردها وإمكانياتها، إلا أننا في الجمهورية اليمنية يعني نحس بأننا نقدم خدمات الحقيقة تتميز بشكل كبير عن بعض الدول التي تمتلك من الإمكانيات والقدرات إلى آخره. ولكن طبعا يعني هذا المستوى وهذه الخدمات التي قدمت والتي تقدم تعتبر خدمات جليلة وخدمات متميزة، يعني لأنه يقدم للمعاق مثلا وفق التشريعات وفق القوانين الخدمات الصحية أولا، من علاج، من خدمات صحية، عمليات، أجهزة تعويضية إلى آخره. والنقلة الثانية هي تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني تأهيلهم وتعليمهم حتى يتمكنوا من
اندماجهم في سوق العمل.
أيوة، الوصول والإدماج يعني في المجتمع، في التوظيف وفي كذا.
نعم.
هذه الأشياء بعدها يأتي دور التوظيف، تمام. وبالتالي أعتقد أن هناك سلسلة متواصلة، الرعاية الصحية والخدمات والأجهزة التعويضية وغيرها، التعليم ثم التوظيف، وهذه هي ما يعني أنا أذكر أنني كنت في الصندوق وحضرت فعالية في إحدى الدول، حضرنا وإذا نحضر لتوظيف اثنين بمناسبة اثنين وعملوا احتفالية
بهذا المناسبة،
يعني ودعوة الدول العربية كلها وإلى آخره من أجل توظيف اثنين. أنا أذكر أنه وصل الرقم يعني الذي قام به الاتحاد والصندوق في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بعد تأهيلهم وحصولهم على المؤهلات العالية، تعرف يعني الجامعات والماجستير والدكتوراه وإلى آخره، وتوظف يمكن في حدود ما يقارب 7,000 شخص.
يعني
طبعا هذا الرقم مقارنة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر قليل، إلا أنه مقارنة بما يقدم في على سبيل المثال في الدول الأخرى يعتبر رقم متميز يعني.
صحيح. طيب أستاذ عبد الله، يعني حقيقة الكلام معك ذو شجون، وأنتم صاحب الخبرة وأيضا الباع الكبير في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، احتكيت بهم كثيرا، كان لك دور إيجابي كثير جدا في مجال في هذا المجال بالذات. يعني قد ربما يؤخذ على هذا القانون أنه فقط ركز على شيئين اثنين فقط، هما رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ثم التشغيل فقط، يعني أغلب البنود تمحورت حول هذين الشيئين فقط. لكن السؤال اللي قد ربما يطرح، هل تعتقد أن هناك حاجة أستاذ عبد الله في عملية تحديث بعض بنود هذا القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللي صادقت عليها اليمن في 2008، وما هي التعديلات اللي أنت برأيك تقترحها أستاذ عبد الله؟
شوف، سنة الله في خلقه هو التطور المستمر طبعا في أي مجال كان. على سبيل المثال كان التعليم مكسور في أضيق الحدود، يعني على الأشخاص غير المعاقين، فما بالك بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي طبعا القوانين بحاجة والتشريعات بحاجة إلى تطوير مستمر، لأنه كلما قطعت مرحلة أو صوت في مجال معين تكتشف بأنك أنت بحاجة إلى أشياء أخرى مكملة. فعلى سبيل المثال أنت لما بتقدم الرعاية الصحية مثلا، أنت بحاجة إلى رعاية صحية نوعية، يعني تطويرها تمام. وأيضا في مجال التعليم والتأهيل وتشكيل الجمعيات والمراكز والخدمات والأشياء هذه بحاجة مستمرة إلى تطوير في المناهج، إلى تطوير في المعدات والآليات والإمكانيات فمن هنا الأنشطة أيضا بتتعدد وتختلف. يعني أنت بحاجة إلى بدل ما كان بس عندك نشاط صحي ونشاط قدمي أو وظيفي أو شيء، أنت بحاجة إلى خدمات رياضية، بحاجة إلى خدمات اجتماعية، بحاجة إلى خدمات نوعية خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الإعاقات المتعددة. مثلا عندما يكون عندك إعاقة أصم وكفيف، يعني هذه من الإعاقات
المزدوجة
إلى تطوير نوع الخدمات تتلائم مع متطلبات هذه الإعاقة. وبالتالي التطوير مطلوب ومستمر، يعني ما استمرت الحياة.
نعم.
لا يمكن الوقوف عند حاجة معينة، وإنما لازم من تطوير القوانين بما يتلائم والمتطلبات والعصر والتقنيات والإمكانيات الموجودة وإلى آخره.
صحيح.
على سبيل المثال الآن مثلا كنا بحاجة للسماعات والمعينات السمعية للإعاقات السمعية. الآن في بعض الدول المتقدمة والمتطورة ألغوا هذا السماعات والأجهزة المعينة واستبدلوها بشيء آخر، إنه لغة الإشارة يعني تعتمد مثلا في البيت، في المتجر، في المدرسة، في الجامعة، في الكذا. واحتفلوا قبل يمكن حوالي 12 سنة أو كم في بعض البلدان الأوروبية بإغلاق آخر مدرسة للسم والبوق. هذا طبعا دليل على أن احنا بحاجة مستمرة للتطوير والتوعية بأضرار الإعاقة، أسبابها، متطلباتها تمام. هذا كله يعني مطلوب مسايرة العصر يعني.
نعم صحيح أستاذ عبد الله، إذن التحديث هو متطلب عصري يعني حسب المكان والزمان وحتى في حياتنا يعني. أستاذ عبد الله، بقية الحوار إن شاء الله أكمله معك بعد أن أذهب إلى فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لإكمال الحوار أو ما تبقى من هذا الحوار.
آمن يقينا لا مستحيلة، لا مستحيلة، ذات الزمان بدر الأمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا من يقينا لا مستحيلة لا مستحيلة بالأمل آمن يقينا آمن يقينا تقل فات الأوان نغرس فيأكلون هذه هي سنة الزمان مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان نغرس فيأكلون هذه سنة الزمان فكن بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل
إذن سامع الكرام ما زلنا متواصلين معكم في برنامج بلا حواجز ونتكلم في هذه الحلقة عن القانون رقم 61 لسنة 99 وضيفي العزيز الأستاذ عبد الله أحمد الهمداني مستشار بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والمدير التنفيذي الأسبق بالصندوق. ما هي الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها لضمان تحسين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
نحن بحاجة إلى أشياء كبيرة جدا لأنه بتعرف انه نسب الإعاقة في بلادنا بتزيد باستمرار يعني لعدة اسباب حوادث الامراض الوراثية الإعاقات الولادة فلذلك قلت بانه التطوير يجب ان يكون مستمر ويساير الزمن وأيضا الخدمات لابد ما تكون يعني في خدمات قبل الولادة مثلا على أساس للحد من الإعاقة وأيضا لمواجهة الإعاقة الذي توجد يعني بسبب حوادث المرور بسبب عامل الوراثي بسبب الزواج الأقارب بسبب عوامل كثيرة. إحنا بحاجة إلى استمرار لتطوير التشريعات وتطوير الخدمات والمتابعة المستمرة والوقوف على أحدث الإمكانيات والوسائل التعليمية والتأهيلية وأيضا العلاجية حتى نستطيع أن نحد من هذا المعضلة. وثبت يعني لنا الزمن انه كلما وفرت يعني الامكانيات المطلوبه لتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقه ومشاركتهم في المجتمع وفي خدماته وتقديم الخدمة من خلالهم. هذا أفرز لنا وأعطى لنا يعني فرصة بأننا يجب علينا أن نسير ونطور باستمرار ولا نقف عند حد حتى نستطيع مواجهة هذه المتطلبات، وأيضا يعني تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة هذا يعتبر في من وجهة نظري استثمار بشري مهم جدا جدا جدا.
ويقع الدور أستاذ عبد الله على أي جهة؟ يعني أنتم كنت ذكرتم الاتحاد الوطني، أيضا هل جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تتحمل هذا الدور في عملية التطوير والتحسين والتحديث؟
كل من له علاقة بمجال الإعاقة ومجال خدمات الإعاقة عليه مسؤولية وعليه واجبات مقدسة. فإذا كان الأشخاص ذوي الإعاقة يعني من حقهم طبقا للقانون والتشريعات المشاركة في كل الأنشطة سواء الانتخابية أو غيرها، لابد من أننا نطور جمعيات المعاقين، والاتحاد لازم أن يقوم بدوره، وكذا الجمعيات النوعية التي هي مختلفة طبعا، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة حركية غيرها، لابد أن تكون يعني مهيئة وترتقي إلى مستوى تقديم الخدمات والإشراف والمتابعة والمطالبة بالحقوق والواجبات التي عليها، حتى تستطيع الدولة بمجملها ومن ضمنها هذه الجمعيات وهذه المؤسسات والمراكز والدور عليها يقع مسؤولية كبيرة بحكم أنه تتلقى الدعم وتتلقى العانات والأشياء هذه، وعليها واجبات في متابعة الحقوق، في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، في عدم الإخلال بتقديم الخدمات أو ولا قدر الله العبث بمقدرات هذه الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة القصوى من كل ما هو متاح وموجود حاليا، والعمل على تطويره. يعني أنا ما أشوف أنه الآن مثلا العدد بيزيد باستمرار، وبالتالي لابد من تشريعات يعني تتطلب يعني دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإمكانيات. وإحنا عندنا تجربة الحقيقة فريدة بأننا المجتمع يشارك في تنفيذ هذه المسؤوليات والأنشطة والواجبات التي والمتطلبات التي يتطلبها الأشخاص ذوي الإعاقة، بأننا نحمل المجتمع المشاركة والمساهمة في تمويل هذه المشاريع، وبالتالي المجتمع كله، أنا أعتقد الأسرة والمجتمع والمدرسة والجامعة معنيين هذه الأشياء والمحافظة على الإمكانيات وتوجيه الصحيح وتفعيلها بشكل متميز.
الله يعطيكم العافية أستاذ عبد الله، حقيقة الكلام معك لا يمل، وبتطرح موضوعات مهمة جدا، وأيضا كما ذكرت ويعرف المستمع، حتى يعرف المستمع الكريم أنه الأستاذ عبد الله الهمداني طبعا لو باع كبير في هذا المجال، مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، يسمح لي البعض إذا وبالفعل هو كذلك، هو يعتبر أو يعد أحد الخبراء في هذا المجال، وأنتم كان لكم مشاركات كثيرة أستاذ عبد الله في الأمم المتحدة وخاصة فيما يخص الاتفاقية الدولية. أستاذ عبد الله لا أريد أن أنهي معك الحوار، ولكن هذا الوقت يلزمني أن أختم معك، وقبل أن أختم معك هذا اللقاء أريد فقط أسمع منك بعض التوصيات التي تريد أن توجهها في هذا الجانب من أجل تفعيل هذا القانون، تحسين وتعديل مواده، الاحتياجات والمطالبات اللي قد ربما تلبي الأشخاص ذوي أو رغبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكلمتكم الأخيرة في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا. الحقيقة مسؤولية المجتمع من البيت والأسرة إلى أقصى يعني مسؤولين في الدولة، يعني ابتداء من الأب والأم والأخ والأخت والصديق والجمعية والاتحاد والصندوق والوزارة وكل الجهات اللي عليها الدور حتى أعلى سلطات البلاد. أنا أطلب من الجميع أن يتفانوا في خدمة هذه الشريحة وأن يوفروا كل ما تطلبه، وكما سبق أن ذكرت بأن هذا الاستثمار البشري الهائل هي طاقة يعني متفجرة ولديها إمكانيات، وعلينا أن نعي خطورة ومسؤولية هذه الشريحة عندما نوفر لها كل الإمكانيات المتاحة. وبإمكاننا نعمل الكثير، وأنا متفائل. يعني أنا كنا قدمنا مثلا على سبيل المثال في بعض فرض بعض الرسوم، وكان وقتها قيل لنا بأنه ستكون هناك ثورة لو أضفنا 5 فلس على اسطوانة الغاز أو 10 فلس أو سنت واحد في على المحروقات. ما يعني ارتفعت الأسعار بشكل خيالي ولم يتأثر الشارع ولم يكن هناك أي شيء. وبالتالي الإمكانيات متاحة بأن المجتمع يشارك بشكل كبير، وعلينا أيضا أن نشد أيدينا ونضع أيدينا مع بعض، إعلام وصحة وتربية وتعليم وجامعة وصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية وجميع الجهات المعنية بالإعاقة عليها مسؤوليات وعليها واجبات، ويجب أن لا تتحلل من هذه الواجبات. وأنا دائما كنت أحاول أن أقنع مثلا بأنه أنت لو عندك ولد أو 2 يعني معاقين نص ميزانية أو أكثر من ميزانية ثلثين الميزانية الخاصة بك بتوجهها لهم.
صحيح.
طيب لماذا لا نتكامل ونتعاضد ونتكاتف من أجل هذه المسؤولية؟ هي ليست مسؤولية جهة بذاتها ولا مسؤولية مدرسة ولا مسؤولية أسرة لوحدها ولا مسؤولية، هي مسؤولية مجتمع ومسؤولية دولة ومسؤولية جميع الوزارات، عليها واجبات وعليها مسؤوليات أمام هذه الشريحة الهامة. ولا بد من تطوير وتفعيل القوانين وتعديلها من وقت إلى آخر، وهذا لا يعيب ولا نحن كما قلت الزمن بيخطو خطوات سريعة وعاجلة ومتطورة، علينا أن دائما نتفانى في تقديم ما هو أفضل حتى نجني الثمار ونخفف على الأسرة، لأنه الأسرة يعني تخيل لو 2-3 معاقين في بيت واحد يعني كل الإمكانات بتوجه لهم.
وهناك أسر أستاذ عبد الله، هناك أسر فيها من 4-5 معاقين،
يعني هذا يجعل الأسرة مشغولة
تتحمل أعباء كبيرة. صحيح.
بينما لو المجتمع تكاتف هناك من الأسر نفسها في نوابغ لكنه مشغول يعني بهذه القضية، وبالتالي أفضل وبالتالي لا يعني بنشتت جهدنا ونشتت إمكانياتنا. وعلينا أن نعي هذه القضية أن الإنسان أو الشخص ذي الإعاقة ليس معاقا، وإنما الإعاقة هي إعاقة الضمير وإعاقة
البيئة والمجتمع،
والبيئة والمجتمع عليه مسؤوليات. أنا حتى مثلا يعني أفترض أنه أنا جاري عنده ولد معاق وبنا ودي ابني المدرسة، لماذا ما ودي هذا المعاق مثلا معي على الطريق؟ يعني في إمكانيات وفي تفكير وفي ملاحظات، والمجتمع أنا متفائل بأنه متعاون وفقط يريد
تحتاج وعي توعية
توجيه والوعي، وأن نثابر جميعنا في هذا القضايا، وهي قضايا مصيرية وتستحق منا كل التدبير.
إذن كما ذكرتم أستاذ عبد الله الدور دور تكاملي للجميع، يبتدئ من الأسرة ثم المجتمع، البيئة المحيطة، الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الوزارات وأيضا المؤسسات الحكومية، ومن ثم الدولة بشكل عام كوضع سياسات عامة من أجل تحسين وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إذن لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما أضفتوا وعلى ما تفضلتم به في هذه الحلقة التي خصصناها لتعزيز الوعي حول القانون رقم 61 لسنة 99. الأستاذ القدير عبد الله أحمد الهمداني، مستشار صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وأيضا المدير التنفيذي الأسبق في، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
إذن أعزائي المستمعين، وفي ختام حلقتنا نؤكد أن قانون رقم 61 لسنة 99 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين يمثل خطوة هامة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن. إن تطبيق هذا القانون بفاعلية يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز من تحقيق المساواة والعدالة، إضافة إلى الإسراع في إجراء التحديثات المناسبة على هذا القانون ليتماشى مع بنود ومعايير الاتفاقية الدولية. ونأمل أن يكون لدينا جميعا دور في دعم وتفعيل هذا القانون لنضمن تحقيق أفضل الظروف لهذه الفئة العزيزة في مجتمعنا. ونؤكد الحاجة لبذل مزيد من الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للقانون. نأمل أن نكون في هذه الحلقة قد قدمنا لكم فهما أعمق وأوسع حول هذا الموضوع الهام، ونشكركم على متابعتكم، نشكر أيضا استماعكم، ونتطلع إلى لقائكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين هذه أجمل ورقة تحية مني فهيم سلطان من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.